الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في البحث عن أن المعاطاة لازمة أو لا. بهذه المناسبة الشيخ الأعظم تكلم عن إصالة اللزوم بشكل عام وذكر جملة من الأدلة على ذلك. الدليل الأول: أوفوا بالعقود، هذا ذكرناه قبل شهر رمضان وقلنا دلالته إن دلالته تامة لا بأس بها. والدليل الثاني الذي كان بأيدينا تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة وهو: لا تأكلوا أموالكم. هناك تقريبان الشيخ ذكرهما، وطبيعي رأى أن هذا الدليل أيضا هو الشيخ الأعظم رآه تام. التقريب الأول: التمسك بفقرة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه تمسك بها بدعوى أن الفسخ بعد ما تم العقد وحصل نقل وانتقال، تجي أيها البائع بعد ما انتقل المبيع إلى المشتري تريد تفسخ من دون رضا المشتري، ذاك أكل للمال بالباطل. هذا التقريب الأول وعلقنا عليه بما تقدم ولا أكرر. التقريب الثاني الذي كان بأيدينا وهو التمسك بالفقرة الثانية: إلا أن تكون تجارة عن تراض، بدعوى أنه الفسخ إذا أراد البائع أن يفسخ من دون رضا المشتري ويأخذ المبيع الذي صار حتما ملك للمشتري، فهذا لا هو تجارة لا هو عن تراض، فحينئذ لا يصح. هكذا ذكر الشيخ الأعظم، ونحن قلنا يرد عليه أولا وثانيا، كنا في أولا وما أتممناه لم نتممه. أولا ذكرنا قلنا هذا الاستثناء منقطع، وربما يقال وربما، أنا ما أريد أجزي، إن الاستثناء المنقطع لا يدل على الحصر، فإن كلمة إلا تكون بمعنى لكن. هكذا ذكرنا. السيد اليزدي قلنا حاول أنه يحول هذا الاستثناء من منقطع إلى، ببيان تقدم وعلقنا عليه بتعليقين هم ما أريدا بعد أكرر. محاضرتي الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى هذا، وربما بعدني ما انتقلت شنو ثانيا، لأن هذا أريد أن أعلق عليه بتعليقين، بعدني بالتعليق الأول. هذا وربما يخطر إلى الذهن التنافي بين ما ذكرناه هنا وبين ما تقدم في مناقشة السيد محمد صاحب البلغة قدس الله روحه الشريفة، فإن صاحب البلغة فيما تقدم ذكر أن الآية الكريمة أن الاستثناء إذا كان منقطعا فلا يدل على العموم في جانب المستثنى منه أو في جانب المستثنى، دلالة على العموم ما فيه، يعني ما يستفاد من عدة ماذا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني كل أكل بالباطل مثل لا يجوز، عموم ما يستفاد. وهكذا مثلا قد يقال في جانب المستثنى: كل تجارة عن تراض يجوز الأكل بواسطة، لا هذا هم ما تقد، فلا يدل على العموم. هكذا ذكر في كلام له، ونحن علقنا على كلامي هناك، راجع ولاحظ، قلنا على أنه هذا يعني الحكي هذا قبل شهر رمضان، وعلقنا وقلنا لا نحن يتبادر إلى ذهننا كعرف يعني، أنت هم توافقني أنه نفهم العموم من جانب المستثنى في جانب المستثنى وفي جانب المستثنى منه. خب الآن قد يقال إن هذا الذي ذكرناه في مناقشة صاحب البلغة حيث قلنا هو يدل الاستثناء المنقطع يدل على العموم في هذا الجانب يعني المستثنى وفي ذاك الجانب يعني المستثنى منه يتنافى، ويا من يتنافى ويا ما ذكرناه الآن في مناقشة من؟ في مناقشة الشيخ الأعظم. فإنه قلنا على أنه إذا كان منقطعا يمكن أن يقال يمكن أن يقال إنه الاستثناء لا يدل على الحصر في جانب المستثنى، هذا يتنافى ويا ذاك. أنت أريد أكرر بعد ما عندي شيء خلاص، فيما سبق قلت في رد صاحب البلغة الاستثناء المنقطع يدل على العموم في جانب المستثنى في جانب المستثنى منه، الآن تقول على أنه إذا كان منقطعا يمكن أن نقول أنه لا يدل على الحصر في جانب المستثنى، أوليس هذا تنافيا؟ هكذا قد يخطر إلى الذهن إذا واحد ساعة 12 بالليل قد يخطر في ذهنه هذا. والجواب إن ذاك ناظر إلى العموم وهذا ناظر إلى الحاصر وشتان ما بينهما. لا تخلط هذا بهذا يا أخي العزيز، بس واحد ساعة 12 بالليل بعض مرات شنو يصير عنده؟ هذا المعنى. فيما سبق قلنا على أنه الاستثناء المنقطع يدل على العموم في جانب المستثنى في جانب المستثنى منه، لم نقل يدل على الحاصر، لا 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 لا، في دائرته يدل على العموم يعني نستفيد. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني كل فرد من أفراد الباطل لا تأكلوا به بواسطته لا تستعينوا به. وهكذا في جانب المستثنى إلا أن تكون تجارة، يعني كل تجارة عن طرف كل فرد كلوا بواسطتها ما في محذور إن شاء الله تعالى، هذا عموم. بينما الذي نريده الآن ماذا؟ هو الحاصر، نريد أن نقول الجائز فقط وفقط وفقط، ثلاث مرات قلت فقط، هو التجارة عن تراض غيرها لا، هذا نريد أن نرفضه. بينما العموم الذي كان سابقا في دائرة التجارة عن تراض، كل فرد من التجارة عن تراض كلوا به كلوا به، ذاك عموم ذاك نسلمه. الذي نريد نرفضه الآن أنه في غير دائرة التجارة عن تراض لا تدل الآية، لا تدل الآية على الحاصر، يعني فقط هو الذي يجوز، غيره غير التجارة عن تراض لا يجوز، ما بي دلالة حصر ما بي. إذن لا منافاته، هذا الذي ذكرته الهدف كان منه دفع توهم تنافي بين هذين المطلبين اللذين أشرنا إليهم. أرجع إلى صلب الموضوع، إذن تعليقنا الأول على الشيخ الأعظم أن هذا الاستثناء منقطع، والمنقطع ربما يقال لا يفيد الحصر، هاي أولا. وثانيا قلت نعلق بتعليقين، هذا ثانيا، وثانيا نسلم أن الاستثناء المنقطع يدل على الحاصر، سلمنا. يعني لما يقال ما جاء القوم إلا الحيوان الكذائي يفهم الحاصر، يعني فقد جاء الحيوان الكذائي غير بعد ماذا لم يجد، سلمنا. لكن نقول في خصوص الآية الكريمة لا بد من رفع اليد عن الحصر في خصوصها لدليل لقرينة قطعية، وهي هاي خصوصية علما للمورد، هذه خصوصية للمورد، وهي أنه صحيح لا يجوز الأكل إلا بالتجارة عن تراب، ولكن هناك شيء آخر، حتى لو لم يكن تجارة عن تراب يجوز الأكل بواسطته، وهو ما إذا أذن المالك الحقيقي، فهذا ليس تجارة عن تراب، كما في أكل المارة على الثمرة، فهذا هذا 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 ليس تجارة ولا عن تراب، لكن ما دام أذن المالك الحقيقي فحينئذ يجوز الأكل. فالآية الكريمة فيها تقييد جزمي، يعني حينما قالت إلا أن تكون تجارة عن تراب، أنت ماذا إيش تقول؟ تقول يعني أو إذا أذن، أو إذا أذن فإنه من المجوزات، أو إذا أذن المالك الحقيقي وهو الله عز وجل، إذا أذن بعد كل شيء يقعد بمكانه بلا إشكال يجوز الأكل. أدى الكلام في هذا الشيء، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. إذن الآية حتما فيها تخصيص، فإذا جزما فيها تخصيص 100% فيها تخصيص 100، وإلا راح يصير من المشككين حينئذ. دير بالك بعد، فإذا جزما فيها تخصيص يعني أو إذا أذن المالك الحقيقي، حينئذ نقول في مقامنا نحتمل أن المالك الحقيقي قد أذن، نحتمل أن المالك الحقيقي قد أذن في من؟ في الفسق، لأنه نحن نحتمل أن المعاملة نحتمل جائزة مو قطعا لازمة، نحتمل جائزة، فإذا نحتمل أنها جائزة وقد أذن المالك الحقيقي، ومعه يكون التمسك بعموم الآية تمسكا بالعام في الشبهة الموضوعية لا يجوز يا أخي العزيز. انتهى ما أردت أن أقول، وهو شيء ظريف. أكرر نقول سلمنا أن الاستثناء المنقطع لا يدل على الحصر، يدل على الحصر، سلمنا كما أراد الشيخ الأعظم، والشيخ الأعظم هيك استدلاله ترى مبني على أنه استثناء المنقطع يفيد الحصر، نقول له مولانا سلمنا، لكن أكو تقييد هنا في الآية، وهذا التقييد يكون أنت تقبله وما إلك حق ترفضه وتشكك به، وما هو التقييد؟ إلا أن تكون تجارة عن تراب أو أذن المالك الحقيقي، هذا فرد شيء جزمي. فإذا كان هذا الشيء ماذا جزميا، حينئذ نقول في مقامنا حيث نحتمل أن المعاملة جائزة، فنحتمل قد أذن المالك الحقيقي في من؟ في الفسخ. فإذا على هذا الأساس لا يمكن أن أقول لا يجوز ماذا الفسخ وأكل المال هنا بمقتضى الآية الكريمة، لا هذا تمسك بالعام في الشبهة الموضوعية، بل يحتمل فإنه يحتمل أنه قد أذن وأجاز في الفسخ. إذن الآية الكريمة لا يصح التمسك بها لإثبات اللزوم بكلا تقريبيها، والتقريب الثاني قد اتضح أنه يمكن أن يناقش بمناقشتين كما أوضحت. هذا انتهينا منه بحمد الله عز وجل. هذا الدليل رقم 2. الدليل رقم 3 لمن؟ ارجعت إلى صلب الموضوع، ارجعت إلى صلب يعني أدلة اللزوم. الشيخ الأنصاري إذا واحد عنده مكاسب الآن يفتحه يشوف الدليل الثاني طبيعي هو ما مسوي الشيخ الأنصاري أولين ثانيا الدليل الأول والدليل الثاني والدليل هو يفتي قدس الله روحه الشريفة وحتى يكون ذني ترتبه الدليل الأول الدليل الثاني الدليل حتى يتنظمه إسا يا طريقة زينة هاي أولا ثانيا حكاية بعد جملة معترضة بيناتنا كان عندنا أحد الأشخاص الذكر يقول لا لما نكتبت أنا دروس تمهيدية وكذا يقول هتشي لسوي هو سوي هتشي سوي هذا أحسن سوي هتشي يعني شنو مثل طريقة الشيخ الأعظم هي يكون أنت الطلبة طببة وين في المكاسب دوخة دوخة إلى أن هو يوقف على رجله هاي رأيون رأيون شو محترم اتياه وتتبناه ما أدري على أي حال فالمقصود الدليل الثالث على إصالة اللزوم قاعدة السلطنة الناس مسلطون على أموالهم بتقريب هو هذا الشيخ هو ذكره بتقريب أن هذا المال قد صار للمشتري المبيع صار للمشتري جزمان وقبل أن يفسخ البائع ويقول فسختوا نقول هذا المبيع ملك المشتري ومقتضى حديث السلطنة أن المشتري مسلط عليه مسلط عليه وحينئذ لا يجوز للبائع أن يأخذه من دون رضاه يقول فسخت ويأخذ المبيع هذا خلاف السلطنة الثابتة له ولكن متى نطبق السلطنة هاي النقطة المهمة نطبق السلطنة قبل ماذا قبل أن يفسخ البايع حينما المبيع موجود عند المشتري ويقلب به فتجي قاعدة السلطنة تقول هذا ملكك أيها ما دام ملكك أيها المشتري فأنت مسلط عليه يعني لا يجوز لأحد أن يأخذه منك من دون رضاك بما في ذلك منه بما في ذلك البايع فمن دون رضاك يجي يقول فسختوه محنا نشك المفروض أنه إلى حق الفسخ لو ما إلى حق مفروض شاكين فقاعدة السلطنة تقول ما لك حق الفسخ يلا هكذا تمسك الشيخ بهذا البيان طبيعي بهذه الطريقة دفع شبهة أنه أو إشكال أنه هذا من موارد التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية بس خل أقرأ لك عبارته طبيعي مو بهذا الوضوح الذي أنا بينت لك هكذا قال قدس سره في رقم التسلسل 16 صفحة 53 هكذا قال قدس سره إن مقتضى السلطنة يعني طبيعي قول الثابت للمشتري قبل أن يقول إي هاي قولها ليش ما تقولها أخو إذا قلتها ما صار مكاسب بعد الثابت له قبل أن يقول البائع فسختوا لما هو ببيته وقاعد يقلب بهم كيف به مقتضى السلطنة أن لا يخرج عن ملكه بغير اختياره يعني وذلك بقول البائع فسختوا هاي أنا من عدي وذلك بقول البائع فسختوا فجواز تملكه بالرجوع فيه من قبل من البائع وتملك من البائع يتملك هذا المبيع فجواز تملك هذا المبيع بأن يرجع يعني البائع فيه من دون رضاه يعني من دون رضا المشتري مناف للسلطنة المطلقة انتهى يعني ثابت له قبل أن يفسخ البائع طبيعة أنا طبقتها لمن قاعدة السلطنة الآن على المشتري. اتهم نفس الشيء تقدر تطبقها عليه من اذا اراد المشتري ان يفسق تطبقها عليه من على البائع، بس ما اطبقها ليش؟ حتى تشويش بعد شنو لا يحصل. المقصود صار واضحا. على اي حال الشيخ الاعظم بهذا التقريب حاول ان يدفع الاشكال، اشكال التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية. أما كيف الإشكال يأتي إذا أردنا أن نذكره، الإشكال كيف يأتي؟ الإشكال هكذا، تقريب الإشكال بأن يقال إن السلطنة فرع الملك، فإن المالك هو المسلط، وحيث نحتمل أن البائع بقوله فسخت صار نحتمل صار مالكا، نحتمل لأنه المعاملة جائزة وصار مالكا، فإذا على هذا الأساس لا تكون هناك سلطنة علما بعد للمشتري، بل تكون السلطنة ثابتة للبائع. فتطبيق قاعدة السلطنة على المشتري من باب التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية، فإنه من المحتمل أن يكون صاحب السلطنة من هو البائع كما أوضحنا. هذا الإشكال جوابه اتضح، نحن نطبق قاعدة السلطنة لا حين فسخ، لا حينما يقول البائع فسخت. إذا حينما يقول البائع فسخت صحيح يحتمل صاحب السلطنة من هو هذا، يحتمل صاحب السلطنة هذا، فتمسك بالعام في شوية موضوعية صحيح. وإنما نطبق الحديث قبل أن يقول البائع فسخت جزما. الآن المبيع ماذا هو؟ ملك من؟ مشتري. وجزما هو صاحب السلطنة عليه. فنطبق الحديث ونقول مقتضى السلطنة أنه مسلط عليه، بحيث لا يجوز لأحد يعني من مقصودنا البائع أن يأخذه من دون رضاه، من دون رضا المشتري، بأن يفسخ من دون رضا المشتري ويأخذ. هذا تصرف مناف للسلطنة، وأخذ لمال الغير مناف للسلطنة. فإذا طريقة لطيفة، طريقة ظريفة، ما ذكره الشيخ الأعظم شيء ظريف ويرده. الآن هذا التقريب ماذا انتهى. وفي المناقشة نقول أولا إن حديث السلطنة قد تقدم الكلام عنه عند البحث في أن المعاطاة تفيد الملك أو لا، في ذاك البحث السابق. إحنا الآن بحثنا في أنها تفيد اللزوم أو لا، لكن ذاك البحث السابق هل تفيد الملك؟ ذكرنا عدة أدلة على أنها تفيد الملك. الدليل الخامس، إذا إن شاء الله أنتم سجل وتراجع، الدليل الخامس قاعدة السلطنة، وبينا سندها وبينها دلالتها. هنا مجملا نقول هذه الرواية الناس مسلطون على أموالهم لم تثبت بسند معتبر. سهاي واحد، احنا أول ما دخلنا قلنا الحوزة ذيك المرة، قلت وسهاي أقوله من الأشياء الذي ترسخت في من في ذهننا، طبيعي الشيء إذا ترسخ بعد إزالته شيء يصير صح. يا أخي هاي ما موجودة في الكتب الأربعة ولا، وإنما راويها صاحب عوال اللآل عن الفاضل المقداد وغير الفاضل المقداد، أو طريق الفاضل المقداد إلى الإمام شنو هو هم ما ندري. فالسند كما ترى، وأما الدلالة وإذن هي لم تثبت رواية، هي قد يقال لم تثبت رواية من الأساس. فلا معنى لدعوى أنها منجبرة بالشهرة الكذائية الروائية أو الشهرة الفتوائية أو على أي حال. وبقطع النظر عن السند نقول ذكرنا أربعة احتمالات في المقصود، هناك ذكرنا تراجع بعد ثلاث احتمالات في المقصود من قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، وأرجح الاحتمالات الذي قلنا الثالث الذي ذكره الشيخ الخراساني الذي كان مضمونه شنو؟ كل تصرف جائز شرعا ممضي شرعا لا يتوقف على تحققه من المالك على كسب الإجازة من الآخرين. مثل الزوجة عندها فلوس تريد تعطي صدقات، تريد تعطي ما أدري شنو، تريد تعطي هدية، الرجال يقولها أنا زوجك، لا لا ما أقبل ما أقبل، ملك أبويا ملك شنو ما أقبل. الناس مسلطون، ما دام ملكها فهي مسلطة لا تحتاج إلى كسب الإذن. أو عندنا الآن الوالد بس هو بعد ما ميت وقوي يريد يعطي بعض فلوس هذا وبعض فلوس ذاك، الأولاد شي يقولون؟ لا احنا ما نرضى بويا بعدكم وما صرتوا انتم ملاك، شنو ما نرضى. الناس مسلطون على اموالهم تنطبق عليهم على الوائد الناظر. احتمال وجيه هذه القاعدة ناظرة الى هذا المعنى، يعني التصرف الجائز من قبل المالك لا يتوقف صحته على كسب الإجازة من الغير. وأما ما ذكرته وأما ما يراد أن يذكر هذا الآن فهو احتمال خامس لم نذكره فيما سبق، وهو أن الإنسان مسلط على إزالة ماذا؟ الملك عنه. طبيعي من دوني عقد من العقود أو فهو مسلط على إبقاء السلطنة وإزالة السلطنة، إبقاء السلطنة وإزالة السلطنة، هذا إبقاء السلطنة وإزالة السلطنة استفادت من الحديث شيء صعب. بل له حق في أن يبيعه، يهديه. أما لا أبيعه لا أهدي، أنا أريد أن أزيلن السلطنة أو أبقى أزيلن السلطنة. شلون؟ بالإعراف، بأن مثلا أقول أعرفت عنه، مجرد إعراف. كيف تثبت أن الإعراف من مزيلات الملك؟ أكو كلام بين الفقهاء فيتمسكون عادة بمن بالسيرة، جرت السيرة على أن الإعراب يزيل الملكية. أما أنه لا، هو باقي شنو ببيتي، بس أنا عرفت عنه، خليته في زاوية بالبيت وعرفت عنه، هذا يزيل السلطنتي ويزيل ملكي. هذا أول الكلام. فالحديث لا يستفاد منه أنه ولا أقل مجمل ولا أقل استفادة صعب أنه أنت تتمكن أن تبقي السلطنة وتتمكن أن تزيل السلطنة. فعلى هذا الأساس المشتري نقول إلى سلطنة على أن يبقي شنو يبقي؟ سلطنته، ويمنع منهن من فسخ الفاسخ، بحيث تزول بذلك سلطنة المشتري. له سلطنة المشتري على إبقاء سلطنته، هذا استفادة من الحديث شيء صعب، ليس من أحد الاحتمالات الأربعة التي ذكرناها، بل استفادت من الحديث شيء صعب إن لم يكن مرفوض جزما لا أقل، دلالة الحديث عليه محل تأمل. إذن التمسك بحديث السلطنة قابل للإشكال لما أشرنا إليه، رغم أن الشيخ الأعظم تمسك به ومشى يا أخي العزيز ولم يناقش فيه بقية الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.